كان خلص بالكمال ولا بالكمال إنما أبقينا منها شيئا. فهل ما لخصه هو الذي كان
صحيح
كم يعصد إذا هذا الرعب
بارك الله الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد رسول الله. تكلمنا يا إخوة في المرة الماضية عن الحروف الخمسة التي كانت العرب إذا نطقتها ساشمة أخرجتها بالتباعد بين طرفي عضو النطق بدلا من أن تخرجها بالتصادم بين طرفي عضو النطق. يعني قلنا بأن العرب بدل أن يقولوا أب إذا سكنت الباء يقولون أب أ ب فيخرجون الباء بالتباعد بين الشفتين لا بالتصادم بينهما دون أن يصاحب ذلك انفتاحا للفم، لأنه لو صاحبه انفتاح لانفتحت الباء باء، ودون أن يصاحب ذلك انضمام للشفتين لأنه لو صاحب ذلك انضمام للشفتين لانضمت الباء ب، ودون أن يصاحب ذلك انخفاض للفك السفلي لأنه لو صاحب ذلك انخفاض للفك السفلي لانكسرت الباء ب.
هذا ما نستطيع ان نخرج من ان يقلقنا عندما يتكلم عنها يعني الخمس الساكن وليس الخمس المتخلف، ولذلك نقدر تنبهنا على هذا القضيه.
نعم
يعني خطرات حاجه من خمس من كلمه ساكن الى خمس متخلف.
نعم
بارك الله فيك.
الله يسعدكم. اريد من الاخوه ان يعني يمكن خطر في بالهم لماذا قلقلت العرب كتب جد بالذات؟ لماذا هذه الخمسه؟ لماذا لا تقول العرب اكل في السين ولا يقول اعى في العين؟ لماذا هذه الخمسة بالذات؟ كنا قد درسنا يا إخوة وإن شاء الله أنكم تذكرون الأحرف الشديدة، وقلنا وقتها بأن الأحرف الشديدة هي الشدة هي انحباس الصوت عند النطق بحرف من حروف الشدة، انحباس الصوت عند النطق بحرف من حروف الشدة. وقلنا وقتها إن حروف الشدة ثمانية جمعها العلماء رحمهم الله بقولهم أجد قط بكت، أجد قط بكت. لاحظوا بأن هذه الثمانية تحتوي قطب جد، أجد هذه الجيم والدال، قط هذه القاف والطاء، بكت هذه الباء. فهذه الخمسة من الحروف الشديدة يعني ينحبس الصوت عند النطق بها. أريدكم أن تجربوا معي هذه التجربة في البيت. أنا سوف أنطق مثلا حرفا من حروف الشدة وليكن القاف، أنطقه بحالاته الأربعة، قول مثلا أق مثلي تماما، أق وضعته الشرط أن يضعف الإنسان أق. ألا تلاحظون بأنه لما انقفل مخرج القاف حدث هنا في جهاز النطق ضيق لأن الهواء محبوس خلف مخرج القاف يريد أن يخرج ولا يجد أمامه طريقة. جربوا مرة ثانية أق. طيب الآن ستأقول ها قاف مفتوحة، يعني جربوا لو سمحتم ها ها. هل تشعرون بذلك الضيق الذي شعرتم به في أق؟ ما أظن، لأن المخرج كان مقفولا فانفتح ها. طيب جربوا القاف المضمومة لو سمحتم ت، أيضا مثل القاف المفتوحة ما فيها ضيق، ت أيضا ما فيها ضيق. إذن ينحصر الضيق والإزعاج في جهاز النطق في القاف حالة سكونها، وذلك بسبب انغلاق المخرج وانقفاله انقفالا تاما يحجز خلفه كمية من الهواء تشكل ازعاجا للناطق. هذا الذي يفسر لنا لماذا قلقلت العرب قطب جد ولم تقلقل مثلا الشين، لم تقل العرب اشي لانه لو كانت ساكنة اش الصوت ماشي والهواء منفلق، ما في حاجز منغلق كانغلاقه في حروف قطب جد. اذا هذا الذي يفسر لنا يا اخوة لماذا قلقلت العرب هذه الخمسة بالذات، ولماذا قلقلتها في حالة السكون دون الفتح او الضم او الكسر، فقط في حالة السكون، لان الازعاج والضيق في جهاز النطق يحصل فقط كما جربنا الان في حالة سكون هذه الخمسة. هنا يبرز سؤال ولعله دار بأذهان بعضكم، قلت منذ قليل إن حروف الشدة ثمانية أجد قط بكت، وأن هذه الثمانية عبارة عن الخمسة قطب جد زائد ثلاثة أخرى التي هي الهمزة من كلمة أجد والباء والكاف والتاء من كلمة بكت، والإزعاج الذي تكلمت عنه في حالة السكون أيضا موجود في هذه الثلاثة، بدليل أن يعني أقول يأتون مثلا يأ عند نطق الهمزة الساكنة أشعر بنفس الضوء الذي شعرت به في أ، وعند نطق الكاف أت أيضا أشعر بنفس الضوء. فلماذا لم تقلقل العرب الهمزة والكاف والتاء كما فعلوا في قصب جد طالما أن العلة واحدة؟ هذا السؤال. الجواب على هذا السؤال يا إخوة أن الهمزة كان للعرب طرائق شتى في التخلص من شدتها، فصار يبدلونها فيقولون يؤمنون بدل أن يقولوا يؤمنون، وصار يسهلونها فيقولون أأنذرتهم بدلا من أن يقولوا أأنذرتهم، وصار يحذفونها فيقولون من السماء بدل أن يقولوا من السماء. تلك الطرق العديدة في التخلص من الهمزة في لغة العرب أغنت عن قلقلتها، لذا لم تقلقل العرب ولم يصلنا كقرآن مثله همزة مقلقلة. يعني لا يصح أن يقول القارئ يؤمنون، هذا لا يصح. أما الكاف والتاء يا إخوة نعم فيهما انحباس أت في الكاف والتاء، لكن في هذين الحرفين صفة قامت مقام القلقلة في قطب جد في التخلص من شدة هذين الحرفين، ألا وهي صفة الهمز. حروف الهمز كما مر معنا تحسه شخص سكت، لاحظوا في كلمة سكت الكاف والتاء، وقلت سابقا وأعيد الآن، قال العلماء رحمهم الله الشدة والهمس في الكاف والتاء في زمنين متتاليين خلف بعضهما مباشرة وليس في زمن واحد، لأنه يستحيل على الإنسان أن يأتي بانحباس الصوت وزريان النفس في الزمن نفسه، وإنما هما خلف بعضهما هكذا. أك وفي قولي أك هذا الانحباس هو الشدة، هذا زريان النفس هو الهمس، وفي قولنا أك ولو أعدناها ببطيء أك هذا الانحباس هو الشدة نفس، هذا هو الهمس في التاء. إذا الهمس في الكاف والتاء يا إخوة أغنى عن قلقلة هذين الحرفين، وبالتالي تخلصنا من شدة أجب فطن بكت كلها، حكم جد تخلصنا من شدتها بالقلقلة، الكاف والتاء تخلصنا من شدتهما بالهمس، أما الهمزة فتخلصنا من شدتها بالنقل والحذف والتسهيل والإبدال إلى غير ذلك من الطرق التي كانت العرب تفعلها. أرجو أن أكون قد وفقت ببيان هذا الأمر إليكم، وإن كان هناك أي استفسار فنحن على استعداد لتلقي استفساراتكم بالطرق التي ذكرها فضيلة الشيخ محمد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
شكرا للدكتور أيمن. هنا يعني أود أن أسأل، فبنلاحظ احيانا بالدكتور ايمن عند بعض من يقرا ويعرف بعض الاحكام التجويديه من خلال المطالعه الذاتيه من غير تعمق ولا تلقي عن شيوخ، ان في بعض الاحيان القلق من خروف في التلاوه ليست من خروف القلقله، فكيف نعالج هذه القضيه؟
يا سيدي هذه القضية ما لها علاج إلا بالتلقي والمشافهة الذي تقدم به. يعني نسمع بعض الأخوة أحيانا يقلقلون كما قلت منذ قليل أكل مثلا يواتريتو مثلا يقول أنا أسمع بعض الأخوة غير المغضوب إما يعني في مساجد غير المغضوب عليه فيقلقل الغين وليست من حروف القلقلة، عليه أن يمسك المخرج ولا يجعله يهتز غير المغضوب له، أما إذا قال المغ هذه قلقلة. بعض الإخوة يقول اهدنا الصراط المستقيم، إيه إذا قال القارئ إيه هذه قلقلة، والهاء ليست من حروف القلقلة لأن الهواء ليس محبوسا فيها.
إذا تحتاج إلى
من قراءة الإستاذ المسلم وإنفاس المخرج ألا يهتز،
التحكم
في المخرج.
نعم بارك الله في الدكتور أيمن على هذه الإفادات. هل هناك بعض الحالات التي تردون كلها عليها في القلقلة؟
القلقلة يا أخوة كما لاحظت بحث سهل، لكنها بحاجة إلى إدراك وتدريب، إدراك وتدريب. بعض الحالات الخاصة التي نحب أن ننوه عليها، أحيانا أحد هذه الأحرف الخمسة قصب جد يأتي مشددا يعني مثلا كل كلمة الحق من ربك، الحق فيها قاسان والقاسان حدوث القلقلة. طيب القاف الأولى ساكنة، هل فيها قلقلة؟ لا، لأنها مدغمة في القاف التي بعدها. إذا نحن قلنا بأن قطب جد تقلقل إذا كانت ساكنة، الآن نستثني من ذلك أن يكون الحرف الساكن مدغما في مثله. الحق لا أقول الحقق، وإلا يكون فك الإدغام وصار كأنهما قافين منفصلتين. إذا الحرف الساكن المدغم لا يقلقل. فالإخبر يا إخوة وقفنا على كلمة الحق، هذه القاف المضمومة الحق وهي الثانية ستفصل من أجل الوقف عند إذن تقلقل. إذا من الذي يقلقل؟ الثاني من المدغم. انظروا هكذا الحق الحق، هذه القاف الأولى، هذه القاف الثانية التي كانت في الوصل متحركة فسكنت للوحد. مثلا والفتنة أشد، أشد هذه الدال الأولى المدغمة ولا قلقلة فيها، أشد ب ب هذه هي الدال الثانية التي كانت في الوصل مدمومة فسكنت للوحد. الحج أشهر معلومات ونحن على أبواب الحج، الحج هذا في الوصل، لكن لما نقف الحج الحج هذه الجيم الأولى، ج هذه الجيم الثانية التي كانت في وصلي مضمومة فسكنت الوقت هي التي تقلق، أما الأولى المدغمة فلا قلقلت فيها. أيضا من الحالات النادرة التي فيها بحاجة إلى شيء من الانتباه أن يأتي حرف القلقلة قبل الحرف الأخير ونقف على الحرف الأخير. يعني مثلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، لاحظوا كلمة القدر هنا التقى ساكنان بسبب الوقف، وهذا جائز شائع في لغة العرب بسبب الوقف لا إشكال. فالدال ساكنة وهي مقلقلة، والراء ساكنة ولا قلقلة فيها. فإن لم ننتبه إلى ذلك فإن الدال قد تميل إلى الكسر، وكثيرا ما نسمع من بعض إخواننا المبتدئين القدر القدر فيميلون سكون الدال إلى الكسرة. مثلا قال الله عز وجل وأوفوا بالعهد، طب لما نقف عليها وأوفوا بالعهد نلاحظ أن هنا حرف القلقلة جاء آخر الكلمة وقبله ساكن، يعني بعكس الحالة الأولى القدر، هنا حرف القلقلة هو الأخير. أيضا ننتبه ونقول بالعهد بالعهد، نفتم الهاء ثم نقلقل الدال. مثلا قال الله عز وجل وأقيم الوزن بالقسط بالقسط، هذه السين ف هذه الطاء المقلقلة. هذه بعض الأمثلة التي ممكن أن يعني نحب أن ننبه عليها. هناك حالات نادرة جدا ولكن لابد من التنبيه عليها يجتمع فيها حرفا قلقلة، يعني حرف قلقلة معناها ساكن وحرف جار له أيضا ساكن، وهذا من النوادر في قوله تعالى والعبد بالعبد في سورة البقرة والعبد بالعبد، هذا في الوصل لكن في الوقت والعبد بالعبد بالعبد، فلا بد للقارئ من قلقلة الباء ثم قلقلة الدال، ولا يقول والعبد بالعبد بعد الإخوة هكذا بالعبد أو يهين كسر سكون الباء إلى الكسر. انتبهنا بالعبد، قال الله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين في سورة الأنعام، ولا لو وقفنا ولا رطب ولا رطب هذه قلقلة الطاء، ب هذه قلقلة الباء. وإذا لي أن أعيد هذه الأمثلة مع الإخوة ولو مثالين أخرى ثم تقرأ لو سمحتم وأقيم الوزن بالقسط
وأقيم الوزن بالقسط
وأوفوا بالعهد
وأوفوا بالعهد
في ليلة القدر
في ليلة القدر
والعبد بالعبد
والعبد بالعبد.
بارك الله فيكم. شكرا.